بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرتين، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدم عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين: ألا يا والدي، حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتايا؟ هيا مانا انعس عسى الليل وراء بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدايا. قم يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفايا؟ عجيل عجيل، لعلك من أسرين أضر بنا، تفكنا أو تولى دفن قتلانا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عال تجول عليه الخيل ميدايا. يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه السورة ينفي الباري عز وجل شائعة الجنون عن النبي صلى الله عليه وآله، فرسول الله حورب كلاما وحورب عملا وحورب اقتصاديا وحورب سياسيا. من جملة الحروب التي وجهت، أنواع الحروب التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه نشر عنا إشاعات أكاذيب، ادعاءات باطلة، قالوا عن رسول الله ساحر أو مسحور، قالوا ساحر وقالوا مسحور، وقالوا عن رسول الله والعياذ بالله واستغفر الله من قولي هذا، قالوا عنه كذاب يدعي النبوة، وقالوا عنه كذا وكذا. من جملة الإشاعات التي أشاعوها بين الناس قالوا عنه مجنون. وهذه يعني الإشاعة انتشرت بالفعل، أثرت يعني الإشاعة سواء كانت قولا أو عمل، بعض الأحيان الإشاعة قول وبعض الأحيان عمل، وفي كل حال لها تأثيرها إن كان قولا أو كان عملا. اليوم أيضا احنا نشوف دور الإعلام، دور الدول العظمى في إشاعة يعني ما يريدون عن هذا وعن ذاك. هذه حالة كانت ولا زالت يعني موجودة. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله قالوا مجنون، وحتى أنهم في سنة من السنوات في موسم الحج يوم اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، لا يزال في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، اتفقوا فيما بينهم، قعدوا عقدوا مؤتمر فيما بينهم وقرروا ماذا يصنعون، شي يسوون. فقال بعضهم إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وأنجد، يعني هذه فكرته دينه ما يقوله على، ارتفع ونزل للنجود، يعني صعد ونزل كل مكان، انتشر في كل مكان يعني. فش نسوي إذا تركنا على رسله؟ راح يأثر في الناس، المؤمنون به كثر، يؤمنون به، يقبلون دينه إسلامه، خصوصا وأن الناس يشوفون الدين هذا دين الفطرة يوافق فطرتهم. فماذا نصنع؟ قرروا ذيك السنة أن يتهموا النبي بالجنون. كيف؟ اختاروا مجموعة من الشخصيات، من الزعماء، من الرؤساء، أثناء الموسم حين يأتي الناس للحج، والحج كان قبل الإسلام، يوم اللي الناس يقبلون إلى مكة، يريدون الدخول إلى مكة، يخلون على مداخل مكة من كل الاتجاهات مجموعة هنا ومجموعة هناك، ومجموعة على هالمدخل، مجموعة على ذاك المدخل، يحذرون الناس من النبي صلى الله عليه وآله، يقولوا له ترى هذا مجنون، ترى هذا مخبر، هذا خطر، لا تقتربون منه، لا تسمعون منه، هذا ساحر، مجنون، مجنون ساحر. وبالفعل وقفوا على المداخل، وصار الموسم، وكل من يجي يحذروا ويخوفوا، وانتشرت هذه الإشاعة. بحيث في التفسير، في تفسير هذه السورة وما أنت بنعمة ربك بمجنون، سورة القلم، هناك لاحظ يقول حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله تأذى، يعني أحس بأن كلامهم مؤثر. دخل عليه واحد كبير السن، شيخ شايب، دخل على رسول الله في المسجد، أجي اقترب منه شوية شوية كأنه خايف يعني، إلى أن قرب نفسه من الرسول صلى الله عليه وآله، قال له أتريد أن أرقيك، أقرأ لك رقية، سوي لك حجاب، دعاء، ترى أنا أعرف تحب. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله في وجهه، شو يسوي له؟ والثاني والثالث والرابع يعني يقولوا له لا تستمع، هذا مجنون، هذا خطر، هذا ساحر. والإشاعة تؤثر، تؤثر لا شك، ما تأثر في الناس 100%، لكن تؤثر 50%، 70%، الإشاعة مؤثرة. هذه الإشاعة استعملت ضد النبي صلى الله عليه وآله، واستعملت أيضا ضد علي في الشام، لما قرر سلطان بني أمية معاوية ذاك اليوم أن يشوه سمعة الإمام، فما عنده يعني شيء يستند إليه، فقام يشيع عنا أكاذيب، نشروا في الشام، ملأوا عقول الشاميين، أكثر الشاميين ذاك اليوم ملأوا رؤوسهم وعقولهم أن علي بن أبي طالب كذا 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 كذا، وأنه سارق من سراق مكة. يعني أنا دائما هذه أقولها وأنتم تسمعونها، لما علموا بأن الإمام استشهد في مسجد الكوفة قالوا شم ودي للمسجد، أو كان يصلي وكان يصلي شم ودي للمسجد. تصور إمام المصلين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، هذول الشائع عندهم أن علي بن أبي طالب ما يعرف، مو من أهل الصلاة، وأثرت في الناس، أثرت في الناس، حتى أن الشعبي، طبعا هذه لفترة ثم زالت الإشاعة، الكذب ما يدوم، طبيعة الكذب حبله شوي قصير، والإشاعة الباطلة كذب يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، ثم يعني حبله قصير، حبله ينقطع لا شك، لكن لفترة ما تؤثر. شيئا فشيئا الناس اكتشفوا أن بني أمية كذابين، بني أمية خبثة، وعلي بن أبي طالب أطهر الناس، علي بن أبي طالب سيد الناس، علي بن أبي طالب سيد الأوصياء. نعم اكتشفوا ذلك، حتى أن الشعبي يقول، والشعبي من فقهاء العامة، يقول في يوم ابنه دخل عليه قال له أبا أنا أسمع أن أبا طالب مات مشرك كافر، هذا صحيح؟ قال له شوف ابني، هذول دوروا وبحثوا ونفشوا في حياة علي بن أبي طالب حتى يجدوا في حياته عيب، سلمة، غلط، سوء، ما وجدوا، ما لقوا. فماذا صنعوا؟ أتوا إلى أبيه، نسبوا إليه الكفر. يعني عادة الأبناء يصيرون ضحايا آبائهم، ضحايا لآبائهم. أبو طالب صار ضحية ابنه، من حقدهم على علي بن أبي طالب أشاعوا عنه كافر 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 كافر، إلى الآن هم يعتقدون أنه مات كافرا. يقول لك هذا في الصحيح مكتوب، صحيح البخاري، يقول سألوا النبي أبو طالب وين، قال رأسه يغلي في ضحضاح من نار. هل البخاري، البخاري يقول، والبخاري يعني كلامه وحي منزل مثل الوحي المنزل. هذه إشاعات تؤثر في الناس. أنتقل بكلامي إلى حديثنا، حديث المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه. المختار، أنا وصلنا أمس قلت أنه أتى إلى الكوفة، دخل وابن زياد حاكم، وصار ينشر فضائل آل محمد، يتكلم في فضائلهم ومناقبهم صلوات الله عليهم أجمعين، ويعمل إعلاميا وعمليا وعلى الأرض، ويلتقي بشيوخ الكوفة وزعماء الكوفة، وشيئا شيئا فشيئا يجهز جيش، خل على قيادة جيشه إبراهيم الأشتر. كان يتحرك من دون أن يستطيع ابن زياد أن يمس بسوء، ما يقدر عليه، لو يقدر لكان يأخذه ويقتله، لكن الظروف تغيرت، الأيام تبدلت، دولة الأمويين وابن زياد بالذات في الكوفة مضعضع وضعه، تزلزلت الأرض تحت أقدامهم، ما يقدر يصنع شيء. يشوف المختار جاي وقاعد في الكوفة، وأعلن ساعة الصفر، فشنو قاموا يسوون؟ صاروا يشيعون ضده كلام باطل. والمشكلة أيها الأخوة، المشكلة أن المختار، يعني أنا اليوم أقرأ كتب للشيعة، لبعض الشيعة، مثل الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه. الشيخ محمد جواد مغنية عالم، كاتب فاضل، وعنده كتب متعددة كلها نافعة، من جملة عنده كتاب الشيعة في الميزان. هناك يذكر المختار، يقول أنا يعني أنا أقف على الحياد، لا أذمه ولا أمدحه. طيب ليش؟ تجي إلى غيره، أما العامة يسبوه يشتموه. وحتى الشيعة تأثروا بالإشاعات التي نشرت ضد المختار بالكلام الفارغ اللي نشره التاريخ تاريخهم عن المختار الثقفي. المشكلة وين أيها الأخوة؟ هذه ملاحظة لازم نعرفها، أن ثلاث جهات قوية وجهت سهامها إلى المختار، ثلاث طوائف، ثلاث مجموعات قوية حاربت المختار. الدولة الأموية تبغض المختار وتحارب المختار وتكفر المختار وتسب المختار، مو وحدهم، دولة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير وجماعته هذولا أيضا لما شافوا المختار انشق منهم وراح إلى الكوفة واستولى على الكوفة، حاربوه وحاربوه وحاربوه إلى أن قتلوه، إلى أن قتلوه وقتلوا زوجته، وسنذكر ذلك إن شاء الله. إذن دولتان قائمتان ذاك اليوم تحاربان المختار أشد الحرب وتكفران، وذولا عندهم أتباع، عندهم جماعات، عندهم تابعين. عدا هذولا، عدا هؤلاء، قتلت الحسين وأصحابهم وجماعاتهم والخط الناصبي يمكن ما يكون من بني أمية ولا يكون من جماعة عبد الله بن الزبير، لكن نواصب قاموا يسبون المختار، يشتمون المختار، يسيئون إلى المختار، يشوهون سمعة المختار. هذا كله يعني هالجهات الثلاثة، الدولة الأموية والدولة الزبيرية والنواصب وقتلة الحسين، هذول أثروا في الناس ذاك اليوم، أثروا بالفعل، شوهوا سمعة المختار، أساءوا إليه. وحتى اليوم أنت لما تقرأ، يعني واحد غافل عن الموضوع يقرأ هذا التاريخ يشوف يتهجم على المختار، يقرأ في الكتاب الفلاني يسب المختار، التاريخ الفلاني يتهجم على المختار، المؤرخ الكذائي يكفر المختار، بالنتيجة شي يصير؟ يتركون أثر علي أنا، يعني أنا جاء أقرأ، أصور أنا ذولا أرباب الكتب والتآليف، أصورهم أنهم ذولا محايدين، هذولا عقلانيين، هذولا ينطلقون من منطلق علمي، ما أدري أن هذولا مملوئين حقد على المختار. فأثروا، أثروا مع الأسف حتى في بعض الشيعة وكتاب الشيعة. لكن حقيقة المختار، يعني اليوم تجي تحلل شخصيته، شنو ليش ادعوا أنه كذاب؟ ليش قالوا مدعي النبوة وكذاب وما أعرف إيش، كيساني ومو شيعي وهذا ما أعرف، يعني ما تركوا تهمة ما وجهوها إليه. نفس الشيء لما قامت دولة الفاطميين، نفس الاتهامات والتكفير، لأنه مو من خطهم، لأنه مو معهم مع أهل البيت، فينبغي أن يكفر ويبعد. وهذه حالة قائمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أنا أقول لك شيء، يعني أذكر لك بعض ملامح تصرفات المختار حتى تعرف لماذا اتهم وبماذا اتهم. كان المختار يعني لما تهيئ نفسه وجيشه وأفراده وجماعته للتحرك كان مستولي على نصف الكوفة تقريبا، عملا نصف الكوفة بيده، لكن دار الإمارة مو بيده، العسكر مو بيده، الحكم بيد ابن زياد. المختار كان فعال، يجمع الناس، يجيش الجيوش، يصعد، يخطب كما بينا، يذكر فضائل أهل البيت آل محمد، وكان صلى الله عليه أجمعين، وكان من عادته أنه يزجع، يزجع يعني لما يخطب يستعمل السجع. السجع شنو؟ أن نهاية كل جملة تخلي نفس الحرف اللي خليته بالجملة السابقة والجملة اللاحقة، الدار الوسيعة والدابة السريعة والزوجة المطيعة، هذا يسموه شنو؟ يسموه سجع، هذا مو شعر. كان المختار يسجع في الكلام، وهذا فن، فن أدبي، أنه واحد يقدر على المنبر يسترسل في الخطبة وفي الكلام ويزجع، يعني يزين كلامه بالسجع، هذه قدرة فائقة. فكان المختار يسجع في كلامه، ولما يتكلم يتكلم بأسلوب يعني لازم أنت تقرأ ما بين السطور، مثل ما يقولون لازم تقرأ ما بين السطور. أكو واحد يسموه أسماء بن خارجة في الكوفة ذاك اليوم، فد واحد من هالخبثاء أسماء بن خارجة، المختار قرر أن يعني يطرد من الكوفة، فما طلع، تحدى المختار. شنو سوى المختار؟ صعد المنبر جاي يخطب في أصحابه، يقول لتنزلن من السماء نار دهماء ولتحرقن دار أسماء. شوف هذه الجملة، واحد يتصور أنها دعاء جاي يدعو، واحد يقول هذا جاي يهدد، واحد يقول يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى. المهم هذا أسلوبه، كان أسلوبه ذكي. فأجوا قالوا له لأسماء بن خارجة، قالوا له ترى المختار اليوم خطب وقال هالجملة في خطبته، قال لتنزلن من السماء نار دهماء ولتحرقن دار أسماء. فقال أسماء بن خارجة، قال أو أسجع بي أبو أسحاق، هم جابني أنا خلاني في سجعة، والله إنه محرق داري. ما دام قال هالكلام هذه مقدمة لإحراق داري، وبالفعل أحرقوا داره. شافوا ما يطلع من الكوفة ومؤذي وخبيث، فأشعلوا النار في داره. هذه أخذها البعض، اعتبرها أنه مدعي النبوة وأنه كذاب وأنه خبيث، والحال هذه من سياسته، هذه من فطنته. الآن أبين لك مصاديق من ذلك حتى تعرف كيف كان فطن، ولولا فطنته وذكائه ما كان يقدر يستولي على الكوفة. من جملة شغلاته المهمة أنه طبعا المؤرخين يقولون كان عنده كرسي عتيق، عنده كرسي قديم، ادعى وزعم أن هذا كرسي علي بن أبي طالب، يوم اللي كان الإمام سلام الله عليه في الكوفة يقعد على هذا الكرسي. الجماعة يدعون أن كرسي قديم، ماله جابه من وين ما ندري، لكن المختار هو كان يقول هذا كرسي علي بن أبي طالب، يعني لا يستبعد أن يكون كرسي باقي من أيام الإمام سلام الله عليه. فكان لما يخاطب العسكر، لما يريد يجيش الجيوش، يلهب حماسهم يحركهم، ماذا يصنع؟ يجي هذا الكرسي يخليه في ما بين العسكر، يأمر قياداته يقول ضعوه بين الجيش بين العسكر بين الناس، وقولوا لهم هذا الكرسي محله منكم محل السكينة من بني إسرائيل. فالناس لما تقع عيونهم على هذا الكرسي يبكون ويتحمسون ويستعدون يتلهفون للقتال. هذه معتبرينها من أكاذيبه ومن دجله، ومع والعياذ بالله يعني ينسبوله أنه كذاب ودجال ومدعي النبوة. هذه منها التفت شلون. ثم استعد وجهز الجيش ووجه الجيش بقيادة كما بينا إبراهيم ابن مالك الأشتار. عنده هو تعداد جيش عسكرة 12,000 أو ربما أقل. جيش الشام قوي، ابن زياد حكومة، عنده قدرة، عنده مال، عنده سلاح، وراح يجي دعم من الشام. إذا كانوا أصحاب المختار 12,000، هذول راحوا يشكلون 120,000، عشرات الأضعاف يصيرون. فكان عنده هواجس، عنده مخاوف، يمكن جماعته ينهارون، يمكن يقتلون، يمكن يعني تتشتت كلمتهم وتكون الدبر عليهم ينكسرون يعني. فماذا صنع؟ من جملة محاولاته الذكية راح اشترى وسط الناس، اشترى حمام بيض وحجم كبار، ما أدري من وين جابوا له حمام، الحمام لونه أبيض وضخم. هذه الحمامات وضعها في قفص وسلمها بيدي بعض أنصاره، قال له هذه خليها عندك، يوم اللي تشوف جماعتنا جيشنا أتباع إبراهيم أصابهم الوهن والضعف وتكاد أن تكون الدبر عليهم، يكاد ينكسر جيشنا، طير هالحمام ولا تراويها لأحد، لا تخلي أحد يشوفها، لا أحد يطلع عليها. طيب، ثم يوم اللي أراد العسكر أن يتحرك وقف وألقى خطبة، ألقى خطبة يشجعهم ويعني يعقد عزائمهم ويمنحهم القوة المعنوية، ثم قال في جملة خطابه، قال: إني أرى في الكتاب وفي اليقين والصواب، أسمعوا أيها الناس، إني أرى في الكتاب وفي اليقين والصواب أن الله سبحانه وتعالى ممدكم بملائكة غضاب على شكل حمام تخرج من السحاب. أنا ترى عندي معرفة، عندي علم، راح تنزل عليكم ملائكة بس على شكل شنو؟ حمام بيض تطلع من السحاب. وتحرك الجيش ودارت المعركة بين إبراهيم الأشتر وجيش المختار من جهة، وبين ابن زياد وجماعته من جهة أخرى. بعد فترة بان فيهم الانكسار والضعف، بان فيهم الانهيار، ها راحوا ينكسرون، راح يتغلب ابن زياد. فأمر الجماعة فأطلقوا الطيور، فجأة هذول شافوا طيور حمام بيض كبيرة ضخمة، فصاحوا الملائكة: الملائكة، نزلت الملائكة، مدنا الله بالملائكة، يلا قاتلوا. وخاضوا القتال بحماسة وقوة واستولوا على جيش الشام. الآن يجي واحد يقرأ القصة شي يقول؟ يقول: هذا كذاب، هذا مدعي النبوة، هذا دجال، هذا ما أعرف إيش. لكن لما تنظر بنظرة واقعية، خليك منصف، انظر نظرة واقعية. أولا الحرب خدعة، الحرب مو خدعة، أليست الدول والأمم والطوائف والملل وحتى الأنبياء كانوا يستعملون الخدعة؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وآله بعث هذا نعيم وخدع المشركين. الحرب خدعة يا جماعة، حرب، هذه حرب، جاي يفنيني يقتلني، أنا ما أقدر أخادع يعني؟ أولا الحرب خدعة، هذا أولا. بعدين هو شنو الغلط يعني؟ هذه فطنة، هذا ذكاء، واحد يريد يسير 12,000 لمقاتلة 120,000، مو لازم يعني؟ ألا ينبغي أن يستعد؟ ألا ينبغي أن يكون ذكي؟ ألا ينبغي أن يكون فطن؟ إيش عجب أنتوا اللي تنتقدون المختار؟ هذه النقطة أخذتوها وركزتوا عليها واعتبرتوها نقطة ضعف، لكن لما قتلة الحسين هذيك تتناسونها؟ لما أكرم زين العابدين، لما أكرم محمد بن الحنفية، لما شيعة أهل البيت خلاهم يرفعون رؤوسهم في الكوفة، لما كل هذه الفضائل والمناقب والخدمات هذه كلها تنسوها له، بس تأخذون هذه تقول خطب وقال حمام من السحاب وما أعرف إيش. ثم ماذا يعني؟ شنو الإشكال؟ شنو الإشكال؟ إحنا نستكبر فيه ماذا؟ نستعظم فيه ماذا؟ شنو اللي سواه غلط يعني؟ هذا غلط؟ هذا غلط يعني حرام؟ ليش واحد يتهم الرجل؟ أشاعوا ضده ولكنه انتصر، انتصر أيها الأخوة، وقوية عزيمة أصحابه، خصوصا وأن في قيادتهم منه مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. ابن زياد استعد تمام الاستعداد، عنده عسكر كما بينت، جند، عسكر، أموال، قوة، سلاح، دعاية. مع ذلك والدولة مدد من الأطراف من الشام، صاروا تعدادهم 120,000. 12,000 وين؟ 120,000، يعني 10 أضعاف. مع ذلك هذول هل 120,000 الله سبحانه وتعالى، 12,000 الله سبحانه وتعالى نصرهم على الكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذول فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. العجيب وين أيها الأخوة؟ أنا قلت أمس أن ساعة الصفر كانت عند المختار يوم اللي ينهض ويعلن الثورة، كان 16 ربيع الثاني سنة 66 للهجرة، ويوم اللي تحرك الجيش لقتال ابن زياد، وواصل ابن زياد فر منه لما شاف انكساره وانكسار جيشه، فر وذولا صاروا يلحقوه جيش المختار وإبراهيم الأشتر، يلحقه إلى أن وصل للموصل. يعني شوف قطع الطريق من أطراف الكوفة إلى الموصل إلى شمال العراق، هناك في الموصل نهر فرع من أفرع دجلة اسمه نهر الخازر، هناك يعني فلولة ضاعت وتشتتت وأفراد راحوا بس هو بقى وحده، ألقي القبض على ابن زياد في 10 من محرم سنة 67، يعني بعد سنة تقريبا، يوم 10 من محرم 67 ذبحوا على نهر الخازر وحملوا رأسه إلى المختار الثقفي. نفس اليوم اللي قتلوا الحسين سلام الله عليه، نفس اليوم ذبح المختار على نهر الخازر في الموصل، وأتي برأسه النتن ووضع بين يدي المختار فحمله وألقى إلى الأرض وداس عليه برجله، داس بحذائه على جبهته وخديه. فد واحد قام قال له: أيها الأمير، تذكر شنو قال لك ميثم؟ تذكر في السجن قال لك أنت راح تفلت من سجن هذا الطاغية الجبار، وراح تقتله وتدوس برجلك على جبهته وخديه؟ هلا هذا تفضل. ولقد صدقت نبوءة ميثم التمان رضوان الله تعالى عليه، داس برجله على جبهة المختار وعلى خديه، وصفت الكوفة وخلصت للمختار الثقفي. بدأ يستعد لمحاكمة قتلة الحسين ومعاقبتهم، وسأدع حديثهم إن شاء الله لليلة القادمة بإذن الله تعالى. أرجع لموضوع الإشاعة. الإشاعة أيها الأخوة وسيلة يستعملها الناس في الحروب، في الأحداث تكون عمل الإشاعة، تكون عمل بعض الأحيان عمل إشاعي أو قول لتشويه سمعة الآخرين. هذه قد تؤثر في كثير من الناس، مو كل الناس، بعض الناس يكون عنده وعي يعرف أن هذه إشاعة، يروح يتأكد يتحقق ما يصدق إذنه، لما يحكم عينه يرى بعينه. الناس يقولون الإمام أمير المؤمنين يقول بين الحق والباطل 4 أصابع. المقولة هذه مو للإمام أمير المؤمنين، للإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ذاكرة يعني المصدر الطبرسي رحمة الله عليه في كتاب الاحتجاج. يقول إجا واحد، هذا الشيء بالشيء يذكر، يقول واحد أعرابي دخل على أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة، سلم على الإمام، الإمام رد عليه السلام، قال له: أنت منه؟ قال له: أنا من أصحابك. قال له: لست من أصحابي، أنا مو شايفك، ما أعرفك، احكي الصحيح، قول الواقع، أنت منه؟ قال: أنا في الحقيقة يا أمير المؤمنين بعثني معاوية، عند مجموعة أسئلة قال لي روح اسأل علي بن أبي طالب، أنا من أهل الشام، تفضل اسأل. فبدأ يطرح أسئلته، فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام، قال له سل ابني هذا ذا الوفرة، ابني ذا الوفرة يعني اللي عنده شعر طويل يرجل شعره يمشط شعره، ابني الإمام الحسن اسأله. فالأعرابي وجه أسئلته إلى الإمام الحسن مجموعة أسئلة، منها يقول له يا ابن رسول الله كم بين الحق والباطل، المسافة بين الحق والباطل إيش قد؟ الإمام قال له 4 أصابع، بين الحق والباطل 4 أصابع، فما رأته عيناك فهو حق، هذا عين اليقين أنا شفت بعيني، وما سمعه وأما أذنك فإنها تطرأ عليها أكاذيب وحقائق، ما تقدر تقول كل ما طرأ سمعك حق، تسمع من كل الناس من كل الأصناف تسمع كل شيء، لكن ليس كل ما يقال حق، لازم واحد يتأكد بعينه ببصيرته، يبحث، يقال عن فلان أنه سوى كذا، حتى أنا أسأل يعني لاحظت مع نفسي، هذه التجربة حصلت نفسي مع نفسي، أشوف واحد يقال عنه هذا كذا 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 كذا، يحكون عليه 1 2 3، بعدين أنا لما تتبعت حياته وسيرته ونظرت اكتشفت أن الكلام كله مبالغ فيه ومو صحيح مو واقعي، أقعد معه شوفه عن قرب حتى تتأكد أن اللي يقال عنه مو صحيح. لا ينبغي، لا هذه موعظة أيها الأخوة أنا أعظ بها نفسي، لا ينبغي أن يصدق الإنسان كل ما يستمع، يجي واحد يحرضك على أخوك على صديقك على أهلك على ما أعرف إيش، يقول لك فلان صنع كذا فلان قال كذا، ولا ويحلف يحلف والله العظيم كذا وكذا، بعدين لما تجي تنظر بنفسك تعاين تتأكد تكتشف أن الكلام إما كذب أو مبالغة أو تصورات وأوهام وإلى آخرها. فاللي أشاعوا عن المختار وعن غير المختار، يعني أنت اليوم خليك مع هذه كتب التاريخ بس تطالعها تنظر فيها، تشوف ذولا مشوهين صورة علي بن أبي طالب، مشوهين صورة الإمام الحسن، شوهوا صورة الإمام الحسين، قالوا عنه خارجي، مو قالوا عن الإمام الحسين خارجي، مو قالوا ذولا خوارج، بنات أمير المؤمنين، أمير المؤمنين اللي كان حاكم على الكوفة يدخلون بناته وعائلته للكوفة ويقولوا لهم لأهل الكوفة ذولا خوارج، وقالوا خوارج خوارج خوارج، وفي الكوفة وفي الطريق وفي الشام، إلى أن يجي شيخ رجل كبير السن، شيخ يعني كبير السن ذو لحية بيضاء، يجي والإمام زين العابدين مغلول بحديد في يديه ورجليه، يقول له يتشفى بزين العابدين، يقول له الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم وأراح العباد والبلاد من رجال والبلاد من رجالكم. ليش؟ فقال له زين العابدين، شاف هذا يعني مسكين، انطلت عليه الأكاذيب، أثرت فيه الشائعات والكلام الباطل، قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال لي إيه أنا قرأت القرآن، وأنت وين والقرآن؟ شنو علاقتكم بالقرآن؟ شنو علاقتكم بالقرآن؟ قال لي يا شيخ هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ هاي قرأتها تفهمها؟ قال لي إيه وأنت شنو علاقتكم؟ قال يا شيخ والله نحن القربى، ولك إحنا عائلة رسول الله، احنا اسرة رسول الله، احنا اولاد رسول الله، تقول الحمد لله الذي قتلكم وقتل رجالكم، ليش احنا شو مسوي؟ ف فوق قتلنا وأسرنا، أنت وغيرك يجي يتشمت فينا ويسمع الأكاذيب. وهذه تكررت كثيرا أيها الأخوة، كثيرا كثيرا، في مجلس يزيد، في مجلس ابن زياد. إنما نعم أنا قلت حبل الكذب قصير، هذول افتروا، هذول كذبوا، كذبوا على الله، أشاعوا على رسول الله. إنما بعدين افتضح الأمر، إنما أشاعوا، أشاعوا ضد النبي، ضد أمير المؤمنين، ضد الإمام الحسين. قالوا هذول زوجة يزيد، يعني تتصور، تتصور أنا زوجة يزيد تصدق الناس وما تصدق زوجها؟ زوجها يقول ذولا أسارة، هذول خوارج، هذول كفار. ولكن لما أدخلوا النساء عليها، هذه كانت في المدينة، كانت بنت واحد من مشاهير المدينة، ويوم اللي كانت في المدينة زينب سلام الله عليها تدرس النساء، هذه زوجة يزيد ذاك اليوم بنت صغيرة تجي عند زينب تدرس، أيام شباب زينب، أيام المدينة وهي صغيرة. اليوم دخلت عليها زينب ما تعرفها، وين زينب ذاك اليوم؟ وين زينب اليوم؟ اليوم هدت المصائب ركنها، اليوم تغير شكلها. سألت سيدتي أنتم من وين؟ قالوا أنتم خوارج، أنتم كفار. قالت لها لا يا مرأة، احنا لا كفار ولا خوارج، احنا من المدينة. هذه ذهلت، مدينة؟ أي مدينة؟ أية مدينة؟ قالت من مدينة الرسول، من مدينة الرسول، احنا من المدينة، من المدينة، وجايبيكم أسارة يعاملوكم، معقولة يعني هذا الكلام معقول؟ طيب الآن هي ما تعرف حقيقة الحال، سمعت ذولا من المدينة. قالت لها أخي أنا كنت في المدينة، أنا كنت أروح إلى محلة، إلى منطقة خاصة ببني هاشم، كنت أروح هناك أتعلم أدرس. فقالت زينب أنا رايحة أيضا، أنا شايفة محلة بني هاشم. أنت شايفة؟ نعم. سألتها قالت لها أنت شايفة الحسن والحسين سبطي رسول الله؟ تعرفيهم؟ قالت نعم أعرفهم. قالت أنا كنت أروح بيتهم، عندهم أختهم زينب، كنت أدرس عندها، أتعلم منها الفقه والقرآن، أدرس عندها. وين صارت؟ فصارت زينب بأبي وأمي تبكي، جرت عبرتها، تقول لها إن كنت تسألين عن الحسين فهذا رأسه بين يدي زوجك، وإن كنت تسألين عن زينب أنا زينب اللي يحجون عني، أنا زينب اللي يحجون عني، أنا تمرمريت من زغر سني، سليت المصايب ما سلني، اي لو ان يصير دهري بكم ويعود، اي ورداشي راسي بكم ردود، ورداشيل راسي بكم ردود، اي وترد جفوف بفضاض للجنود، اي اي ترد جفوف بفضاض، اي 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 للجنود، او تتلايا مردود جروح الاكبار، اعز على الكرار لا وان يرايا، حاسرتان بين العدايا زينبايا التودلا وأن الدجايا سرمدوا لما عني رأي لها يا غيبايا فإن بدل صبح دعايات من أسايا يا صبح لا أهلا ولا يا مرحبا أبديت يا صبح لنا أوجهايا لها جلال الله قد حجبا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. إخواني عندنا مجموعة مرضى ويرجون دعائكم جزاكم الله خير اللي داخل الحسينية واللي برا. اقرأوا معي الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة خاصة المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخاف من لا يخافك ولا من لا يرحمك من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.